الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا في الاصحاح 14 من سفر اعمال الرسل. كنا في الاصحاح اللي فات وصلنا الى مدينه ايقونيه، فبدأ الإصحاح 14 بكلمة وحدث في أيقونية أنهما لما دخل معا إلى مجمع اليهود. طبعا أنهما اللي هما مين؟ بولس وبرنابا. وكالعادة أول ما دخلوا أيقونية دخلوا مجمع اليهود، احنا متفقين على الخطة بتاعتهم دايما يبدأوا من مجمع اليهود. وتكلم طبعا كلام خاص بالكرازة والتبشير بالإيمان المسيحي، حتى آمن جمهور كثير من اليهود واليونانيين نتيجة الكرازة، ناس كتير آمن يهود. طبعا برضو فاهمين كلمة يونانيين معناها الناس اللي كانوا أمم وثنيين وبعدين دخلوا في الإيمان اليهودي، فبيحضروا المجمع عشان يسمعوا الناموس والشريعة. ولكن اليهود غير المؤمنين ضروا وأفسدوا نفوس الأمم على الإخوة. طبعا في يهود أمنوا ويهود ما أمنوش، فلما أمنوش دول أثاروا اضطهاد وانزعاج ضد المسيحيين، بس الطريقة بتاعتهم كان هما يهيجوا الناس، عشان كده قال غروا وأفسدوا نفوس الأمم. الأمم هنا يقصد بيهم الوثنيين اللي ما سمعوش بولس ولا برناب، غير الفئة المذكورة في الآية الأولى اللي هما اليونانيين، دول اللي سمعوا أمن. يظهر كمان قالوا لهم ان بولس ده بيقول على الالهة بتاعتكم الهة باطلة والعبادات بتاعتكم عبادات نجسة، فهيجوهم غروا وافسدوا نفوس الامم على الاخوة. وطبعا الاخوة هنا مقصود بيها المسيحيين سواء من اصل يهودي او من اصل وثني، ودي حاجة بتغيظ اليهود زي ما شرحنا قبل كده كتير. اليهود ما يطقوش ان الامم يبقوا اخوة ليهم، فيقول لك دول يبقوا اخواتنا، لكن ما عندهمش مانع ان هم يستخدموا الامم الوثنيين ضد بولس. يعني من ناحيتهم ما بيطقهمش، لكن عامل زي الناس اللي يقول لك انا واخويا على ابن عمي وانا وابن عمي على غيري. هم ما بيطقهمش، لكن لما يكون المصلحة يضايقوا بولس راح يتصاحبوا عليهم يقول لهم الحقوا ده بولس يتكلم كلام ضدكم. فأقام زمانا طويلا يجاهران بالرب. هنا زمانا طويلا معناها ان احتياج الخدمة كان شديد، بولس مش فاضي ان يقعد في كل بلد زمانا طويلا، وبيتنطط من مكان لمكان يزرع كلمة الله ويأسس كنيسة ويسيبها ويشوف غيرها. لكن نتيجة المعاكسة اللي بيعملوها اليهود غير المؤمنين خلت بولس يقيم زمانا طويلا في هذا المكان. لاحظوا هنا ان بولس كان ممكن يقول انا المكان ده فيه ازمات وفيه مشاكل اسيب واشوف غيره، لكن بيحصل العكس، المكان الازمات والمشاكل ياخد وقت اكتر وجهد اكتر من رجال الله، مش بيهربوا من الضيقه لكن بيحلوا المشكله. والتعبير بكلمه يجاهران بالرب، المجاهره معناها ايه؟ احد بيتكلم بصوت جهوري. المجاهرة معناها ان انا مش خايف، بيعلن إيمانه بوضوح وبصراحة، ودي معناها مهما أثار اليهود الناس ضد الكنيسة، الكنيسة تظل تجاهر للرب. وفي نفس الوقت ربنا ما سابهمش، يقول لك الذي كان يشهد لكلمة نعمته، الله نفسه كان يشهد لكلمة نعمته. الشهادة دي تيجي ازاي؟ انه يدي قوة ومنطق وحجة، فاللي بيتكلم يبقى مقنع، ربنا بيشهد لعظمة كلمته، وان ناس كتير تؤمن. فيبتدي الغير مؤمنين يقول لك ايه الحكاية ده، ناس كتير بتصدق وبتآمن وتلتصق بهذا الإيمان الجديد. والحاجة الثالثة ذكرت في بقية الآية، ويعطي أن تجرى آيات وعجائب على أيديهما. يعني كان ربنا بيمجد خدمته، يشهد لكلمة نعمته عن طريق القوة والمنطق والحجة اللي محدش يقدر يناقضها، زي وعد المسيح أعطيكم ثمن وحكمة لا يقدر جميع مقاوميك أن يناقضوها أو يقاوموها. وقال لهم لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم الذي يتكلم فيه. وفي نفس الوقت أن الله بيجذب قلوب الناس إلى الإيمان الجديد، وبعدين بيخلي الرسل يعملوا آيات وعجائب. وطبعا حكاية آيات وعجائب هتقابلنا طول سفر الأعمال. في إنجيل مرقس إصحاح 16 بعد ما المسيح أرسل تلاميذه بعد قيامته قبل صعوده، يقول أما هم فخرجوا وقرزوا في كل مكان والرب يعمل معهم ويثبت الكلام بالآيات التابعة. يثبت الكلام إن الناس دي تعمل معجزات. وفي عبرانيين 2:4 يقول شاهدا الله معهم بآيات وعجائب وقوات متنوعة ومواهب الروح القدس حسب إرادته. يعني أحيانا ربنا بيسمح إن يبقى في معجزات يعملها رجال الله القدسين علشان يبان ان هم فعلا مؤيدين بنعم من الله. بالرغم من الحرب المثارة ضد بولس وبرنابا، لكن ما كانوش خايفين وظهروا وربنا بيسندهم، زي ما ربنا قال زمان ليشوع ابن نون انا امرتك تشدد وتشجع لا ترهب ولا ترتعد لأن الرب إلهك معك حيثما تذهب. كل إنسان يخدم مع ربنا مفروض يكون قلبه قلب أسد. وقال زمان ربنا لأرمية لا ترتع من وجوههم لألا أريعك. لو أنت خفت منهم أنا هرمي الرعب جوا قلبك، خليك شجاع. فانشق جمهور المدينة، فكان بعضهم مع اليهود وبعضهم مع الرسولين. ودي الكلمة اللي قالها المسيح، أتظنون أن جئت لأعطي سلاما على الأرض؟ كلا أقول لكم بل انقساما. أنت يا رب أقصد انقسام؟ يقول لا مش أقصد، لكن ده اللي هيحصل، ناس تآمن وناس ما تآمنش. يعني قبل ما يجي بولس وبرنابا كل الناس كانوا وثنيين او يهود، لما جه بولس وتكلم انشق جمهور المدينة، وكأن بولس هو سبب الانشقاق. الحقيقة مش بولس، ولكن ايه؟ استعاب الناس، استعاب الناس. المسيح نفسه يقول أتظنون إني جئت لأعطي سلاما على الأرض؟ كلا أقول لكم بل انقساما، لأنه يكون الآن خمسة في بيت واحد منقسمين ثلاثة على اثنين واثنان على ثلاثة. نتيجة ان في ناس تآمن وناس ما تآمنش. ممكن واحد يقول طب انت يا بولس كده سببت في ازمه، كان احسن لك ما تجيش خالص. هل انت تحكمه كده احسن له ما يروحش؟ اهدي بالظبط زي ايه؟ زي لما يكون في قضيه ايمانيه، واحد بيقول كلام مخالف للايمان المظبوط والناس كلها بتسمع وتصدق وكلهم ماشيين في الجو بتاع الانحراف، يطلع واحد قوي زي أثناسيوس الرسولي ويشرح الإيمان وينبه الناس إن في انحراف، فيبتدي ناس يصدقوا كلامه ويتركوا الانحراف وناس ما يصدقوش ويحصل انقسام، فيقولوا مين عمل الانقسام؟ أثناسيوس اللي هو بيدافع عن الإيمان. أهو الكلام ده من أيام المسيح وبولس الرسول نفسه. هل معنى كده ان الواحد ده يتجنب انه يدافع عن الايمان لحسن الناس يتهموه ان هو سبب فتنة وانشقاق؟ لو كان المنهج ده موجود من زمان ما كانش بولس الرسول كمل سبيله، كان واقف قال له يا رب انا مستقيم، يقول له ليه يا بولس؟ يقول له كل ما ادخل في بلد اسبب لهم انزعاج، كانوا عايشين في سلام قبل ما نروح، ولما بروح اتكلم باسمك بيحصل انشقاق، فاحسن لهم ما اروحش. ما كانش ممكن بولس يقول كده، وعشان كده السيد المسيح سبق ونبهنا وقال هيحصل انقسام. فانشق جمهور المدينه، فكان بعضهم مع اليهود وبعضهم مع الرسولين. كل مكان كان يحصل كده، يعني في أعمال 17 يقول فاقتنع قوم منهم وانحازوا إلى بولس وسيلة، ومن اليونانيين متعبدين جمهور كثير، ومن النساء المتقدمات عدد ليس بقليل. جزء ينحاز هنا جزء ينحاز هنا. في أعمال 28 يقول فاقتنع بعضهم بما قيل وبعضهم لم يؤمن. مش شرط ان الواحد علشان يكون قوي في ايمانه اول ما يتكلم كل الناس تصدق، مش شرط. الله اعطى للانسان عقله حرية، كل واحد يقبل او ما يقبلش. سيد المسيح نفسه كان يتكلم وفي الاخر يقول من له اذن للسمع فليسمع، من يستطيع ان يقبل فليقبل. وبعد ما تم كل خدمته وصلب من اجلنا وما توقعه وصعد للسماء وساب على الارض ناس ملحدين وناس وثنيين وناس كفره وناس مش مؤمنين بيه، الانسان حر. هو الواحد لازم يرغم الناس يصدقوا الكلام اللي بيقوله؟ احيانا انتوا بتقعوا في الغلطه دي، اقول لكم ازاي. يجي واحد مش ارثوذكسي او مش مسيحي يناقشك، فانت عايز تقنعه، واذا ما عرفتش تقنعه تحس بالهزيمه. لا ابدا، انت قول له انا ايماني كذا، عايز تقبله اقبله، مش عايز تقبله فانت هدوء. يعني انا ايماني بؤمن ان ده جسد حقيقي وده دم حقيقي، يقول لك مش مقتنع قول له انت حر، بس انا شخصيا مقتنع. طب ما تقنعني، طب ما انت مش عايز تقتنع، هو عايز يزنقك عشان يقول لك انت مش مقتنع باللي انت بتقول. لا اقول له انا مقتنع، انت اللي مش عايز تقتنع. الحكايه مش حكايه غلبه بالكلام، مش الشاطر اللي صوته عالي ويغطي على اللي حواليه ويغلبهم بالكلام، المهم الايمان الصح. اهو أثناسيوس الرسول قاعد يحارب الاريوسيه، ولغايه النهارده في اريوسيه بعد مرور 16 قرن. وانعقد مجمع في لقيا 318 اسقف قديس، وطلع في الاخر اريوس يقول انا صح وهم غلط. نقدر نقول ما عرفوش يقنعوه؟ هو اللي عايز كده. في ناس غاويه ان هي تعاشر وتعاكس وتديك احساس ان انت ضعيف مش عايز تقنعهم. قل له يعني ترجع لك انت اللي عايز كده. المسيح نفسه تكلم والناس قالوا عليه ان هو مضل وان بعل زبول رئيس الشياطين بيخرج الشياطين وانه اكل شريب خمر. قالوا عليه كلام رديء كتير. ما تزنقوش نفسكم. فانشق جمهور المدينة فكان بعضهم مع اليهود وبعضهم مع الرسولين. فلما حصل من الأمم واليهود مع رؤسائهم هجوم ليبغوا عليهما ويلجموهما شعر به فهرب إلى مدينتي لكأونية لسترة ودربة وإلى القرى المحيطة وكان هناك يبشران. هنا بقى اليهود اللي ما أمنوش مع الأمم الوثنيين اتحدوا مع رؤسائهم وخططوا هجوم عشان يهجموا على بولس وبرنابا ويلجموهما. لما شعروا بالخطة دي هربا. طب ايه حكاية هربا دي؟ احنا متعودين الناس تهرب من الاضطهاد. بصوا السيد المسيح قال لنا في متى 10:23 متى طردوكم في هذه المدينة فاهربوا إلى الأخرى فإن الحق أقول لكم لا تكملون مدن إسرائيل حتى يأتي ابن الإنسان. الهروب هنا مش هروب من الألم ولا هروب من الاضطهاد ولا هروب من الموت، بدليل ان هم راحوا مكان تاني يبشروا وبرضو اضطهدوا فيه. ما هو اي مكان هيروح مش هيلاقي حد بيستقبله بالورود، كله بيستقبله بالألمات. زي ما قال معلمنا بولس ان الروح القدس يشهد لي ان وثقا وشرائط تنتظرني في اي مكان هيروح. هربوا من اجل الكرازة، من اجل نشر الايمان. راحوا فين بقى؟ خريطة قدامكم. راحوا الى مدينتي لكأونية لسترة ودربة. شايفينهم على الخريطة؟ ادي لسترة ودربة جنب بعضيهم. المقاطعة اسمها لكأونية، زي ما اقول مثلا محافظة الغربية وفيها طنطا والمحلة الكبرى، مدينتين جنب بعض جوه المحافظة. عشان كده سماها هنا هرب الى مدينتي لكأونية اللي هي لسترة ودربة والى القرى المحيطة. ثم كانوا في ايقونية فوق اهي ونزلوا ايقونية فوق ابونا ايوه دي، ونزلوا الى لسترة، نزل السهل وبعدين دربة رحمها. والمنطقة المحيطة معناها كل اللي قبلوهم كانوا بيتكلموا معاه. في لسترة بقى حصلت قصة بتاعت معجزة جميلة. كان يجلس في لسترة رجل عاجز رجليه مقعد من بطن أمه ولم يمشي قط. دي عاملة زي القصة بتاعت المقعد اللي شافاه بطرس على باب الهيكل الجميل لما كان قاعد يقطع. بس لم يذكر في القصة دي ان الراجل ده كان بيشحن، لكن كان جاي يسمع الوعظ. هنا وصفوا ثلاث حاجات: عاجز الرجلين، مقعد من بطن امه، لم يمشي قط، عشان يأكد على المعجزة ان بعد كده قام ونط ودري. في فرق بين واحد كان بيمشي على رجله كسرت او جاله شلل، وان ده مولود كده من بطن امه. ف طب ده لما يخف مش متعود ان يمشي، يعني محتاج حد يدربه على المشي. قام نط وجري. هذا كان يسمع بولس يتكلم، يعني كان جاي عشان يسمع الوعظ. فشخص اليه بولس بطل، واذ راى ان له ايمانا ليشفى قال بصوت عظيم: قم على رجليك منتصبا. فوثب وصار يمشي. بولس لاحظ بعينيه ان الراجل ده عنده ايمان بيسمع. في فرق يا جماعه بين واحد قاعد يسمع وهو زهقان ونفسه الوعظ يخلص، واحد قاعد كده كانه بياكل الكلام اكل. فهو حس كده ان الراجل ده عنده ايمان واستجاب للكلمه، وان جوه عينيه بتقول انه عايز يشفي من غير ما يتكلم من غير ما يقول. هنا الايمان يقود الى الشفاء، زي مثلا لما الاعميين اللي صرخوا ورا المسيح قال لهم: اتؤمنان اني افضل ان افعل هذا؟ فقال له: نعم يا سيد. قال لهم: بحسب ايمانكما ليكن لكما. ولما قال عن المرأة الكنعانية: لم اجد في اسرائيل ايمانا بهذا المقدار. ولما قال لازفه الدم: ثق يا ابن ايمانك قد شفاك. في المعجزة بتاعة المسلوب لما رأى يسوع ايمانهم قال للمسلوب: يا ابني مغفورة لك خطاياك. فالايمان مهم. بولس لاحظ ان ليه ايمان عشان يشفى. قال بصوت عظيم: قم على رجليك منتصبا. فوثب. وثب يعني نط، بدت فيه قوة، حس ان رجليه اللي كانت مرخرخة بقى فيها حيوية، فراح قام نط وصار يمشي. هذا الرجل المقعد من بطن امه هو نموذج لكل انسان عاجز عن انه يمشي في سكة ربنا. ما هواش من النوع اللي بيمشي باستقامة، لا في الصلاة ولا في الصيام ولا في القداس ولا في التوبة ولا في الخدمة، بس عنده ايمان انه هو يبقى كويس. لاحظوا ان في كتير مننا ضعفاء لكن ما عندهمش ايمان ان يتحسن، فيعطل عمره ضعيف. وفي انسان غلبان عمال يقع 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 لكنه قلبه مليان بالرجاء والامل والثقة في الله انه هيبقى كويس. هذا الرجاء يخلصه. دايما بنفتكر في الحالة دي الآية اللي بتقول: في المستقبل يتأصل يعقوب. الواحد لازم يدي نفسه أمل. كل ما الشيطان يقول ما فيش منك فايدة، هديك رجعت تغلط تاني، يا ما قلت يا رب أنا هبطل، هديك بطلت 15 مرة ولسه بترجع تاني، بطلت 20 مرة ولسه زي ما أنت، بقالك سنين طويلة عمال تقول يا رب أتوب ما شفتش. أقول له: لا يهمني، في المستقبل يتأصل يعقوب. في آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت. حتى لو كان في آخر الأيام، لكن مش ممكن ربنا يسيبني أموت وأروح جهنم، لأني أنا بحبه ومتمسك بيه. هقعد عاشر لغاية لما أتوب، كل ما يوقعني هقوم. لا تشمتي بيه يا عدواتي إن سقطت أقوم. لن أفقد هذا الرجاء. وثب وصار يمشي نتيجة هذه الثقة. معناها يجي لي يوم من الأيام هنطط وأبقى كويس وأقدر أمشي في سكة ربنا بطريقة مظبوطة. فالجموع لما رأوا ما فعل بولس رفعوا صوتهم بلغة ليكاونية، اللغة المحلية بتاعت البلد اللي ما يعرفهاش بولس، قائلين إن الآلهة تشبهوا بالناس ونزلوا إلينا. طبعا في المدينة بتاعت لكاونية كان عندهم أساطير خاصة بالآلهة، من ضمنها أسطورة بتقول إن الآلهة اثنين من الآلهة تشبهوا في شكل ناس ونزلوا على الأرض وراحوا عندهم في لكاونية، فالناس كانوا بخلة ما استقبلهمش كويس إلا رجل ومراته كان اسمه في الأسطورة سليمون، استقبلوهم في الكوخ بتاعهم وهم ناس فقراء. فالآلهة غضبت وأبادوا الناس كلها بالطوفان وراحوا واخدين الراجل ده ومراته وعملوهم أمراء. فالقصة في مخهم أول ما شافوا بولس وبرنابا بيعملوا المعجزة دي قالوا بس مش هنكرر الغلطة بتاع الزمان، مش هنسيب الآلهة دي اللي نزلت لنا على الأرض من غير ما نكرمهم. إن الآلهة تشبهوا بالناس ونزلوا إلينا. فكانوا يدعون برنابا زفت وبولس هرمس، إذ كان هو المتقدم في الكلام. مين بقى زفت وهرمس؟ زفت دوت اللي هو بيسموه في اليوناني زيوس، وزيوس منها كلمة سيئوس يعني الله، عشان بيقولوا أديوس أوسيوس أوسيوس يعني الله، أديوس قدوس الله، أديوس أوسيوس يعني قدوس الله. فزيوس ليها نطق ثاني زيوس، وهو الإله جوبيتر عند الرومان، وهو نفس الإله أوزوريس عند المصريين، وبيمثلوا كوكب المشتري أو عطارد زي ما بيقولوا، وده في نظرهم هو إله الآلهة الإله العظيم، فسموا برنابا إله الآلهة. أما هرمس فهو إله الفصاحة اللي بيتكلم، وبيمثلوا كوكب المشتري، يعني في ناس بيقولوا ده عطارد ده المشتري بيبدلوهم يعني. عشان بولس هو كان المتكلم فسموه هو ده إله الفصاحة هرمس، والثاني ساكت فقالوا ده بقى الإله اللي بيتكلمش وبعت لنا الرسول بتاعه بيتكلم، فسموا برنابا زفت وبولس هرمس، إذ كان هو المتقدم في الكلام. لغاية هنا بولس وبرنابا مش واخدين بالهم ليه بيتكلموا بلغة لكاونية، قالوا ده الآلهة تشبهوا بالناس نزلوا إلينا، وبولس واقف باصص لهم كده مش فاهم بيقولوا ايه. راحوا مسميين بولس هرمس وبرنابا زفت وهم مش فاهمين الحكاية ماشية ازاي. فأتى كاهن زفت الذي كان قدام المدينة لسيران وأكاليل عند الأبواب مع الجموع، وكان يريد أن يذبح، هيقدم ذبيحة للآلهة. طبعا عند الأبواب لأن معبد الآلهة دي والتماثيل بتاعتهم كانت عند أبواب المدينة. كلمة بسيران اللي هي الذبائح وأكاليل كانوا بيقدموا للآلهة بتاعتهم أكاليل من الورد وأكاليل من الذهب، فعمل بنفس الطقوس بتاعته، وكان يريد أن يذبح. كده بولس وبرنابا ينتبهوا إن في حاجة غلط، انتوا تعملوا إيه؟ تعملوا إيه؟ فقالوا لهم أنتوا الآلهة، قالوا لهم بقى باللغة اللي فهموها، أنتوا الآلهة اللي تشبهوا بالبشر ونزلوا لينا، أنت اسمك زفت وانت اسمك هرمس، واحنا جايين عشان نعبدكم. فلما سمع الرسولان برنابا وبولس مزقا ثيابهما واندفع إلى الجمع صارخين وقائلين: أيها الرجال، لماذا تفعلون هذا؟ طبعا شيء مؤلم جدا ان هو جاي بشرهم بالاله الحقيقي وهم لسه عايشين في الضلالات بتاعتهم والايمان البطال بتاع الوثنيين. كلمة مزقت يدهما علامة على ان ده في تجديف، زي ما حصل مع مين؟ رئيس الكهنة لما مزق ثيابه ساعة حكمة المسيح وقال لهم: نحن بشر مثلكم، لماذا تفعلون هذا؟ سألوا كده ليه؟ نحن أيضا بشر تحت ألام مثلكم. تحت ألام معناها بنجوع ونعطش نتألم وبننام وبنضعف وبنمرض، ودي أمور مش ممكن يكون الإله أو الآلهة في نظر الناس التانيين يعني يكون بيمر عليهم هذه الألمات وهذه الضعفات. معلمنا يعقوب يقول: كان إلي إنسانا تحت الألام مثلنا. تحت الألام معناها فيه نفس الضعفات، ودي تفكرنا بالكلمة اللي قالها بولس: الخطاه الذين أولهم أنا. جميل ان واحد يكون زي بولس بيشفي الراجل المقع بكلمة، وبعدين يقول احنا بشر تحت الالام، ويقول الخطاه الذين اولهم انا، ويرفض ان الناس تكرموا اكرام مش مظبوط مش بتاعه. انت عارفين لو كان بولس ده خادم غير امين كان مصدق الناس تكرمه ويفرح بهذا التكريم وينتفخ ويدعوهم بصداع مزيف، يقول لهم: العفو العفو العفو، لا انا ما استهلش الحاجات دي، وهو جوه في قلبي يقول انا استاهل اكتر من كده. لكن هو مزق ثيابه علامه الاحتجاج، وايه؟ اندفع الى الجامع صارخين، على صوته عشان يغطي على هيصتهم. قال لهم: ايها الرجال، لما تفعلون هذا؟ خلاص انتوا تعملوه، احنا ناس ضعفاء زيكم، نحن ايضا بشر. عامل زي لما بطرس دخل عند كورنيليوس يقول لك: استقبله كورنيليوس وسجد وقعا على قدميه، فاقام بطرس قائلا: قم، انا ايضا انسان. وفي سفر الرؤيا يوحنا سجد للملاك يقول: فقررت امام رجليه لاسجد له، فقال لي: انظر لا تفعل، انا عبد معك ومعي اخوتك، اسجد لله، فان شهادة يسوع هي روح النبوة. ما ينفعش ان واحد يقبل السجود على انه عبادة، الله وحده هو الذي يعبد. جاي حد فيكم يقول: الحمد لله انا مش حدش بيسجد لي؟ لا، مش لازم السجود معناه واحد ينحني للارض، لكن لما انت بتذل انفاس انسان ويتحايل عليك يبقى انت بتخليه يسجد لك. لما انت بتضطر واحد انه ينافقك ويقول لك كلام مش من قلبه، علمت ان هو يسجد لك وانت انسان. لما تكون من النوع اللي بيتحكم في مصائر الناس وأرزاقهم يبقى أنت إنسان بتطلب الناس تسجد لك، نصب نفسك إله. بولس كان أمينا في كل شيء، هو برنامج. نحن أيضا بشر تحت ألام مثلكم، نبشركم أن ترجعوا من هذه الأباطيل إلى الإله الحي. الأباطيل هي عبادة الأوثان، هي الآلهة الكاذبة، أباطيل. القصص اللي انتوا بتقولوها دي قصص باطلة، والآلهة آلهة باطلة. قال لهم زمان صموئيل: ولا تحيدوا، لأن ذلك وراء الأباطيل التي لا تفيد ولا تنقذ لأنها باطلة. اللي يمشي وراء الأوثان مش بتنقذ، وقال لهم أشعياء أنتم بتصرفوا إلى إله لا يخلف، هو أباطيل. عكس بقى الإله الحي، كلمة الإله الحي عكس الأوثان البخل الميت. أرميا يقول هل يوجد في أباطيل الأمم من يمطر يديكم مطرا، أو هل تعطي السماوات وابلا؟ وبولس الرسول يقول من جهة أكل ما ذبح للأوثان نعلم أن ليس وثن في العالم وليس إله آخر إلا واحد. يعني معناها الأوثان دي أباطيل، أنت تشغلوا بالكم الذبح للأوثان ما تذبحش للأوثان، هي إيه الأوثان دي؟ ولا حاجة. لكن إحنا بنعبد الإله الحي، نبشركم أن ترجعوا من هذه الأباطيل إلى الإله الحي الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها. إحنا جايين عشان نخبركم بالإله الحي، زي ما قال بولس في تسالونيكي الأولى صح 1:9 بيقول هم يخبرون عنا أي دخول كان لنا إليكم وكيف رجعتم إلى الله من الأوثان لتعبدوا الله الحي الحقيقي. الإله الحي اللي خلق كل شيء، في البدء خلق الله السماوات والأرض، والمزمور يقول بكلمة الرب صنعت السماوات وبنسمة فيه كل بنودها. الصانع السماوات والأرض البحر وكل ما فيها. والسفر الرؤيا يقول اسجدوا لصانع السماء والأرض والبحر وينابيع المياه، الله خالق كل الأشياء. ودي نفس الكلمة اللي قالها يونان لما قالوا له اخبرنا انت جاي من فين ورايح فين، قال لهم انا هارب من وجه الاله اللي خلق الارض والبحر. طب لما انت عارف انه خلق الارض والبحر هربان منه فين؟ ما ايده تجيبك وانت في البحر. نحن نبشركم ان ترجعوا من هذه الاباطيل الى الاله الحي الذي خلق السماء والارض والبحر وكل ما فيه، الذي في الأجيال الماضية زمان ترك جميع الأمم يسلكون في طريقه قربهم، سبهم لأنهم ما كانوش عارفين، سلمهم إلى قساوة قلوبهم لأنهم رفضوا معرفة، سماها بولس أزمنة الجهل. الله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل. ومعلمنا بطرس في رسالته يقول زمان الحياة الذي مضى يكفينا لنكون قد عملنا إرادة الأمم اللي هم الوثنيين، سالكين في الدعارة والشهوات وإدمان الخمر والبطر والمنادمات وعبادة الأوثان المحرمة. ربنا سابهم وطول باله عليهم مع أنه لم يترك نفسه بلا شاهد، لم يترك نفسه بلا شاهد. بيقول أنه عن كل واحد منا ليس بعيدا، الله مش بعيد، الله قريب وبيظهر نفسه للناس حتى الوثنيين. في رسالة رومية يقول أموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات، قدرته السرمدية ولاهوته حتى إنهم بلا عذر. يعني الواحد لما يبص للسماء يدرك إن فيه إله خالق عظيم، لما يبص للبحر يدرك ان في اله جبار قدر يخلق الميه دي كلها، لما يبص للزرع وللحيوانات وللنباتات وللطيور والكائنات الدقيقه والكائنات الضخمه والتنوع العظيم في الخليقه مش ممكن يقول حاجة غير إن في إله جبار مبدع وفنان وخلق كل هذه الأشياء، فأموره غير المنظورة اللي هي لاهوته وقدرته السرمدية حدش شوف، لكنها مدركة بالمصنوعات. في بعض العلماء يقولوا إن الحاجة دي موجودة من نفسها كده. طب من نفسها إزاي؟ يقول لك تبديل وتوفيق وظروف مع ملايين السنين كونت الخلائق دي، لكن مفيش خالص. أبسط إجابة تقول لهم لو إن الظروف هي اللي أوجدت الخليقة كان هيبقى في نوع واحد بس من الخلائق، ما هي الظروف هي هي. مثلا الظروف دي كونت إنسان، فيبقى كل الخليقة إنسان، لا في حيوانات ولا في نباتات ولا في أنواع كثيرة. اللي يخلي ظروف تعمل شجرة التين وظروف ثانية تعمل شجرة الرمان وهم عارف نفس الغيث يعني؟ اللي يخلي الظروف تعمل إنسان وتعمل قرد وتعمل فيل وتعمل نملة؟ مش ممكن تكون الظروف تعمل كل هذا التنوع؟ يعني مثلا ايه لو انا رحت صحراء ولقيت فيها اكوام رمل واكوام زلط، فاقدر اتوقع ان الهواء بيجي كل شويتين يزق الرمل على الرمل والزلط على الزلط، بس الدنيا كلها ايه اكوام رمل واكوام زلط اكوام زلط واكوام رمل. لكن لو لقيت في الوسط في بيت مبني هقول الهواء زق وعمله؟ لازم حد هيبنيه. ولو دخلت لقيت البيت المبني دوت فيه دورات مية وفيه كهرباء وفيه متبلط بالإيشاني ولا بالسيراميك ومدهون، حد عمله؟ إذا الإنسان ملوش عذر إنه ما يآمنش بربنا. أموره غير المنظورة اللي هي قدرته السرمدية ولاهوته ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات، حتى انهم بلا عذر لم يترك نفسه بلا شاهد، وهو يفعل خيرا يعطينا من السماء امطارا وازمنة مثمرة ويملأ قلوبنا طعاما وسرورا. اذا ملناش عذر فان احنا من اجلش ربنا، هو بيفعل خير. ألهتكم الوثنية بتعمل خير؟ كانوا بيقول لهم التمثال بعمل لكم ايه؟ يعني ايه الخير اللي عمله التمثال؟ جاب لكم امطار؟ اداكم ازمنة مثمرة؟ ملأ قلوبكم بالطعام والسرور؟ الاله الحي هو اللي يعطي المطر في حينه وتعطي الارض غلتها واشجار الحقل اثمرها. أيوب يقول المنذر مطرا على وجه الأرض والمرسل المياه على البراري، والمزمور يصلي يقول لي أروي أتلامها مهد أخديدها بالغيوث تحللها تبارك غلتها. الله يشرق شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين. وبقولهما هذا كفى الجموع بالجهل عن أن يذبحوا لهما. النفع يعني مش مصدقين، ده انتوا إله، ده انت قلت للرجل انفذ انفذ، ده انت إله. فكفوا الجموع بالجهل عن أن يذبحوا لهما. بصوا بقى الجزء اللي باقي عجيب جدا. ثم أتى يهود من أنطاكيا وأيقونية، هتلنا الخريطة، شوفوا المسافة من أنطاكيا وأيقونية لغاية لسترا ودربة. ناس تعبين نفسهم بيسافروا عشان ايه؟ عشان يعكس. ادي أنطاكيا ومن دي في دقيقة من أيقونية جايين عشان يعكروا الجو، أقنعوا الجموع فرجموا بولس. لحظة من دقايق كان هيذبحوا له ذبيح ويعبدوه، جم اليهود خلوهم يرجموه. ولا عجب، لان ده اللي حصل مع المسيح نفسه. يوم الحد وصلنا، ويوم الجمعة اصلبوه. عشان كده رجل الله ما يتهزش قوي برأي الناس فيه. اللي بيمدحوك ممكن بكرة يرجموك، واللي بيرجموك ممكن بكرة يحبوك. ما هو شاول رجم استفانوس وبقى حرايق، والناس اللي هيقدموا ذبيحة لشاول رجموه فعلا. شوفوا أن يذبحوا لهما، والآية 19 رجموا بولس وبروه خارج المدينة ظنين أنه قد مات. عارفين الرجم ده يعني ايه؟ شيء مؤلم جدا. جروه خارج المدينة ايام استفانوس، رجموه خارج المدينة لان دي مدينة مقدسة ما يصحش ننجسها للأسف. لكن بالنسبة لليهود المدينة دي منهمش، فرجموه داخل المدينة وجروه بره لان السلطات تقول لهم انتوا اتاكدوا. ما هو ظنوا ان هو مات مدينة، ظنين انه قد مات. وهم العالم ما كانش يستحق وطئة قدميهم بولس العظيم يرجموه ويجروه ويرموه. عشان كده قال اضطهاداتي وألامي مثلما أصابني في أنطاكيا وأيقونيا وليسترا، ذكرها التلميذ في مساوس، قال له فاكر اللي حصل لك لسترا؟ أية اضطهادات احتملت ومن الجميع أنقذني الرب. ويقول فيما بعد لا يجلب علي أحد أتعابا لأن حامل في جسدي سمات الرب يسوع. انتوا فاكرين واحد لما يترجم يقوم سليم؟ وقال الذي نجانا من موت مثل هذا وهو ينجي، الذي لنا رجاء فيه انه سينجي ايضا فيما بعد. رموه برا المدينه ظنين انه قد مات. وفي الحقيقه هم مش رموه بس برا المدينه، ده هم طردوه من قلوبهم وطردوا الايمان وكلمه الله، مش عايزينه، وحكموا على انفسهم ان هم غير مستحقين للحياه الابديه، ومدينتهم ما كانتش تستاهل ان بولس يعيش فيها. طب ايه رايكم في الايه 20 بقى؟ ولكن اذا حاط به التلاميذ قام ودخل المدينه. رجع لهم تاني، ده انت امبارح اخدت علقه تمام بجد. برضه هنا في معجزه مستخبيه قوي. هو يا بولس لما ردموه مفيش عضمايه اتكسرت؟ مفيش جرح؟ مفيش حاجه محتاجه غرز؟ هما كانوا بيردموه بالسفنج ولا ايه؟ يقوم بعد ما سابوه وهو ميت في نظرهم، يقوم ويروح المدينه ويكرس ثاني؟ مش هنا في معجزه؟ ان شوفي من اثار هذا الرجل اللي كان ممكن يؤدي الى الموت. احاط به التلاميذ قام ودخل المدينة. ده راح فين يا بولس؟ ده بيرجموك في الحتة دي. يقول هعمل ايه؟ طب هقعد في بره؟ ادخل المدينة نجهز نفسنا ونكمل الخدمة. وفي الغد خرج مع برنابا الى دربة. خريطة كان في لسترا الدرب سافر لدربة. شوف يا جماعة المسافة دي قد ايه؟ يعني نقدر نقول مثلا من قد من القاهرة لطنطا. طب انت فيك شيل تسافر ده في الغد ما عندوش مثلا اسبوع نقاها كده نتيجة العلقة اللي خدها بالرجل. انت عارفين لو كرابين لكن ده رجل في الغد يسافر يا ضربة. واضح هنا ان برنابا ما اتضربش العلقة دي. ليه؟ بولس هو اللي بيتكلم. فراحوا منشنين على بولس. لكن ما يهمش لان بقية الرحلة هيكملوا مع بعض. وفي الغد خرج مع برنابا الى دربة فبشر في تلك المدينة وتلمذ كثيرين. انت بتتهدش انت يا بولس؟ مفيش حاجة في الدنيا توقفك، لا المعاكسة ولا المحاكمة ولا التهديد ولا الضرب ولا الرجل. يقول لا طبعا، نفسي ليست ثمينة عندي حتى أثمن بفرح سعي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع لأشهد بإشارة نعمة الله. مفيش حاجة تهددي. أخذ برنابا وراح إلى دربة فبشر في تلك المدينة وتلمذ كثيرين. ثم رجع إلى لسترة تاني وأيقونية وأنطاكية. هتلاحظوا بقى إن هيبتدي ياخد المحطات اللي يجيه فيها قبل كده عودة عشان يرجع إلى المكان اللي ابتدى منه. رجع إلى لسترة وأيقونة وأنطاكية على الخريطة قدامكم يشددان أنفس التلاميذ. ما هو في كل حتة كان أسس كنيسة. فرجع يقول لهم اثبتوا في الإيمان، يعني مش بس يأسس كنيسة لكن بيفتقدها أيضا ويثبت. ويعظانهم أن يثبتوا في الإيمان وأنه بدقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله. ما تخافوش، انت شفت حصل فينا ايه وهيحصل فيك، لكن ده لازم يحصل. بدقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله. وانتخب لهم خصوصا في كل كنيسة. طب ليه ما كانوش انتخبوا في الأول؟ يقولك الله، هو أنا أروح الكنيسة أأسسها وعمل لها أسيس وهو لسه امبارح كان وصل، وأنا راجع أشوف مين الحلو اللي ثبت في الإيمان وبقى متميز ينتخبوه وأقسمه أسيس يقود الكنيسة. ففي رحلة العودة بدأ يرسم الأسس. انتخب لهم خصوصا في كل كنيسة ثم صليا بأقوام. الصلاة والصوم مع بعض مرتبطين. واستودعاهم للرب الذي كانوا قد آمنوا به. ندخل كل بلد، ايه اخباركم؟ الكنيسة ماشية ازاي؟ طب يلا انتخبوا لنا واحد يبقى قسيس يعملوا قداس يرسم قسيس. يقول لهم انتوا في ايد ربنا، خليكم اشداء اقوياء في دقات كثيرة هتيجي عليكم، ولا يهمكم، المسيح نفسه طلب من اجلنا واحنا مستعدين نموت من اجله. كلام يشدد الناس ويسيبوهم يروحوا للبلد اللي بعديها يكرروا فيها نفس الوضع. ولما اجتاز في بيسيدية، فين بيسيدية؟ عاملين يرجعوا في البلد، ادي دربة اللسترة الايقونية الانطاكية واجتاز في بيسيدية. بصوا الاجتياز اللي هو الخط الاسود اللي نازل لتحت عن بيسيدية دي. ولما اجتاز في بيسيدية اتى الى بنفلية. وهذا في المسافة دي. وتكلم بالكلمة في برجة اللي هي الدائرة. ثم نزل إلى أتالية. أتالية دي مدينة بقى على البحر عشان يركبوا في البحر ويرجعوا تاني إلى أنطاكية سوريا. ومن هناك سافروا في البحر إلى أنطاكية. شفتوا الخريطة جابها لكم إزاي؟ سافروا في البحر إلى أنطاكية اللي هم ابتدوا منها الرحلة. لاحظوا الخط الأحمر ده المرواح والخط الأسود العودة. ممكن تجيب لنا الخطوط من الأول خالص من أول لحمة؟ أدي أنطاكية إلى سلوكية، نزلوا في البحر إلى سلاميس، اجتازوا قبرص لبافوس، بعدين طلعوا إلى برجة إلى بيسيدية، إلى أنطاكيا، أنطاكيا البسدية، إيقونية إلى لسترا، دربة، بعدين يبتدي يرجع من دربة لسترا إلى إيقونية إلى أنطاكيا إلى بسدية تاني إلى بركة، وبعدين نزل في أتاليا، بس بدل ما يروح قبرص عدوا على طول البحر إلى إيه؟ إلى أنطاكيا. من هناك خلف البحر إلى أنطاكيا حيث كان قد أسلم إلى نعمة الله للعمل الذي أكمله. يعني المحطة الرئيسية اللي ابتدوا منها كلمة أسلم للعمل، يعني ابتدوا منها الشغل. ولما حضر وجمع الكنيسة أخبر بكل ما صنع الله معهما، وأنه فتح للأمم باب الإيمان، وأقام هناك زمانا ليس بقليل مع التلاميذ. زمانا ليس بقليل بيقدروه حوالي سنتين في المركز الرئيسي للخدمة، لأن انتوا فاكرين قلنا لكم كان المركز الرئيسي في أورشليم تحت، نتيجة سقوط اليهود انتقل المركز الرئيسي إلى أنطاكيا اللي هي سوريا، وابتدوا يخرجوا منها للخدمة ويرجعوا لها تاني. فقعدوا وفتح قالوا للتلاميذ إن الله فتح باب الإيمان للأمم، فالناس فرحت وقعدوا بقى سنتين في المركز الرئيسي. ده هيسلمنا لإصحاح 15 اللي هيكون فيه أول مجمع مسكوني ينعقد في الكنيسة المسيحية أيام الرسل لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد.